صلى الله وسلم عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك المنتجبين، يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه، هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. انطلاقا من الآية المباركة، نتحدث حول مفردة من مفردات هذه الآية، ألا وهي الإيمان بالغيب. ما هو تعريف الغيب؟ وما هو البرهان على ضرورة الإيمان بعالم الغيب؟ وما هي آثار الإيمان بالغيب على شخصية الإنسان وسلوك الإنسان؟ لكي نعرف الغيب، نذكر أن القرآن الكريم طرح مصطلحين، مصطلح الملك ومصطلح الملكوت. يقول القرآن الكريم: تبارك الذي بيده الملك. ويقول القرآن الكريم: فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. ما هو الفرق بين الملك والملكوت؟ عالم الملك هو عالم المادة الذي نعيش فيه ونتعامل معه بأدواتنا الحسية، وأما عالم الملكوت فهو عالم وراء عالم المادة. عالم الملكوت بالنسبة لهذا العالم الذي نعيش فيه هو عالم التخطيط، عالم التقدير. لا يوجد شيء في هذا العالم، عالم المادة، إلا وقد سبقه مخطط في العالم الآخر، ألا وهو عالم الملكوت. عالم الملكوت عالم التخطيط والتقدير، أما العالم الذي نعيش فيه وهو عالم المادة فهو عالم الوجود والخلق. يقول الله تبارك وتعالى: وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. كل شيء هو مختزن في عالم آخر وهو عالم الملكوت، وعندما ينزل إلى هذا العالم، عالم المادة، ينزل مقدرا محدودا بحدود معينة. وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله، إلى عالم المادة، إلى عالم الملك، وما ننزله إلا بقدر معلوم. إذن إذا عرفنا أن هناك عالم ملك وهو عالم المادة، وعالم ملكوت وهو عالم التخطيط والتقدير لهذا العالم، عرفنا معنى كلمة الغيب. الغيب هو ذلك العالم، عالم الملكوت. عالم الملكوت بما فيه من تخطيط وتقدير، ذلك العالم هو عالم الغيب. والعالم الذي نحن نعيش فيه هو عالم الشهادة، عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. نأتي الآن إلى محاور أخرى من خلال هذا الحديث. ما هو البرهان والدليل على وجود عالم الغيب؟ ما هي تجليات عالم الغيب؟ ما هو الآثار أو ما هي الآثار الروحية والسلوكية على شخصية الإنسان نتيجة إيمانه بعالم الغيب؟ نأتي إلى المحور الأول. ما هو البرهان على وجود عالم اسمه عالم الغيب؟ لو قابلنا شخصا لا يؤمن بالله ولا يؤمن بدين، وأردنا أن نثبت له أن هناك عالما يسمى عالم الغيب، كيف نثبت له وجود عالم الغيب؟ كيف نبرهن له على وجود عالم آخر يسمى بعالم الغيب؟ الدليل على وجود عالم الغيب هي الرؤى الموافقة والرؤى الصادقة. ما معنى هذا الكلام؟ عندما نرجع إلى مدرسة من مدارس علم النفس وهي المدرسة الاستبطانية، هذه المدرسة تركز على الرؤى الموافقة والرؤى الصادقة. الرؤى يعني الأحلام، عالم الأحلام، عالم النوم. هنا مثالان يعيشهما الإنسان بوجدانه، كل إنسان يدرك ذلك بوجدانه. المثال الأول الرؤى الموافقة. مثلا أنت ترى منظرا كأنك رأيته من قبل، ترى شخصا كأنك رأيته من قبل، ترى حادثة كأنك رأيتها وألفتها من قبل. وأنت متى رأيتها؟ أنت الآن ترى حادثة معينة، ترى شخصا معين، تقول في نفسك هذا الشخص كأني أعرفه، كأني رأيته، كأني ألفته. متى رأيته؟ متى ألفته؟ متى التقيت به؟ هنا عندما ترجع للتجارب تجد أن هذا يرجع لرؤية من رؤى النوم، إلى حلم من أحلام النوم. حاول بعض العلماء الماديين يفسر هذه الظاهرة، كيف الإنسان أحيانا يرى أشياء يعتقد أنه رآها من قبل مع أنه أول مرة يشاهدها، أول مرة يعاينها. ما هو وجه أنه يألفها؟ قال أن المخ النصف الأول منه يدرك الحادثة ثم يدركها النصف الآخر نتيجة لهذا التعاقب، بلحظة واحدة، بثانية واحدة، بين إدراك النصف الأول وإدراك النصف الثاني يتصور ويتوهم أنه رأى هذا الشخص من قبل. طبعا هذا التفسير المادي غير صحيح. العلماء أقاموا تجارب وجدوا أنهم إذا كتبوا الرؤى والأحلام، كل رؤية يراها الإنسان يكتبها ويسجلها ويدخر هذه الرؤية، بعد مدة، بعد شهر أو شهرين، يرى أن ما رآه وسجله من عالم الرؤيا انطبق على الواقع كأنه رآه من قبل، كأنه عاشه من قبل. إذن المسألة لا ترجع إلى أن النصف الأول من الدماغ أدرك ثم النصف الثاني أدرك، لا، الدماغ يدرك الأشياء لحظة واحدة ودفعة واحدة بلا تعاقب بين أجزائه، ومع ذلك الإنسان يرى أن بعض الأشياء رآها من قبل وألفها من قبل. هذا دليل على أن هذه الأشياء التي تألفها قد سجلها ذهنك من خلال رؤية، من خلال حلم، من خلال منام سابق. والمثال الثاني الرؤية الصادقة، أنت ترى رؤى ثم تتحقق كما رأيتها في النوم تماما، وهذا الوجدان يعيشه كثير من الناس، مؤمن بالله، غير مؤمن بالله، ملحد، متدين، الكل يدرك هذه الظاهرة إدراكا وجدانيا، يرى رؤى في المنام ثم يرى أنها تتحقق بنفسها بتفاصيلها كأن الصورة تتكرر مرة أخرى. من هنا يأتي السؤال، هذه الرؤية التي تحققت ما هو تفسيرها؟ كيف تفسر أن الرؤية تحققت؟ يوسف عليه السلام يرى في المنام أن كما ذكرت الآية المباركة، إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين، ثم تتحقق هذه الرؤية بنفسها. ما هو تفسير تحقق الرؤية؟ إذا كان العالم الذي وجد عالم واحد فقط وهو عالم المادة، العالم الذي نعيش فيه عالم واحد فقط وهو عالم المادة، كيف نفسر الرؤية الصادقة؟ ما هو التفسير العلمي، ما هو التحليل العلمي للرؤية الصادقة إذا كان لا يوجد عالم إلا عالم المادة؟ إذن هذه الرؤية كيف وجدت ثم تحققت؟ هذه الصور كيف وجدت ثم تحققت في عالم المادة؟ لا يوجد تفسير علمي دقيق للرؤية الصادقة إلا الإيمان بعالم الغيب، إلا الإيمان بعالم الملكوت. النفس في حالة النوم، الإنسان عندما ينام نفسه ترتقي، إذا كانت الرؤية صادقة النفس ترتقي، إذا ارتقت التقت بعالم آخر غير عالم المادة، وذلك العالم فيه صور الأشياء قبل حدوثها، فيه تفاصيل الأشياء قبل تحققها. إذا التقت النفس بذلك العالم رأت الصور قبل أن تتحقق، ثم تختزن النفس تلك الصور، تختزن النفس تلك المشاهد، بعد أيام، بعد شهر، بعد شهرين ترى النفس نفس تلك الصور تحققت على أرض الواقع، وتحققت الرؤية الصادقة. نفس الرؤية الصادقة دليل واضح على وجود عالم غير هذا العالم الذي نعيش فيه، عالم ترتسم فيه صور الأشياء قبل حصولها، وذلك العالم الذي ترتسم فيه الأشياء قبل حدوثها هو عالم الغيب، هو عالم الملكوت، هو العالم الذي عرفناه في أول المحاضرة، وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. الرؤى الصادقة صور مختزنة في عالم آخر، تراها نفسك حال النوم ثم تتحقق هذه الصور بتفاصيلها على أرض الواقع. إذن هناك عالم اسمه عالم غيب، وهناك عالم اسمه عالم شهادة. عالم الشهادة هو عالم المادة، عالم الملك تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. والعالم الذي فيه الصور هو عالم الغيب، عالم الملكوت. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. نأتي إلى المحور الثاني. بعد أن عرفنا معنى الغيب وعرفنا الدليل على عالم الغيب، ما هي تجليات عالم الغيب؟ ما هي تجليات الغيب في العالم الذي نعيش فيه؟ ربما يقول إنسان أنا لا أؤمن بالغيب وإن كان عليه برهان، ولكن هناك تجليات في عالمنا هذا هي من تجليات الغيب، والإنسان يؤمن بها بالضرورة ويسلم بها بالضرورة. أذكر لك ثلاثة أمثلة لتجليات عالم الغيب. المثال الأول، فيزياء الكم، فيزياء الفراغ. أنتم تعرفون أن الفيزياء أقسام ثلاثة: الفيزياء الكلاسيكية، فيزياء نيوتن التي تفسر العلاقة بين الأجسام، العلاقة بين هذه الظواهر المادية من خلال قانون الجاذبية، من خلال قانون الحركة، من خلال الجذب والدفع. هذه تتكفل بها الفيزياء الكلاسيكية، هذا ظاهر، لكن وراء هذا الظاهر باطن آخر أنت لا تدركه بحواسك، تؤمن به ولا تدركه، تسلم به ولا تدركه. فهو غيب أنت تسلم به لكنك لا تدركه. هذا هو عبارة عن الجسيمات تحت الذرية. الجسيمات تحت الذرية، الكواركات، البروتونات، الإلكترون، هذه الجسيمات تحت الذرية لا تحكمها قوانين نيوتن، لا تحكمها الفيزياء الكلاسيكية، بل تخضع لقوانين أخرى تسمى بفيزياء الكم، فيزياء الكوانتوم. إذن الظاهر له باطن، وذلك الباطن وهو الجسيمات تحت الذرية نؤمن به مع أننا لا نستطيع أن نصل إليه بحواسنا، نؤمن به مع أننا لا نتناوله بالأدوات الحسية. وذلك الباطن وهو الجسيمات تحت الذرية لها باطن آخر أيضا، وهو ما تعالجه فيزياء الفراغ. فيزياء الفراغ مثلا، فرضا لو فرضنا أن هناك نقطة مفرغة من كثافة الطاقة وكثافة المادة، لو فرضنا ذلك، لو فرضنا أن هناك نقطة مفرغة من كثافة الطاقة وكثافة المادة، لا هي من الأجسام حتى تتكفل بتفسيرها فيزياء الكلاسيكية، لا هي من الجسيمات تحت الذرية حتى تتكفل بتحليلها فيزياء الكم. إذن هذا باطن الباطن وغيب آخر تتكفل بتفسيره فيزياء الفراغ. إذن من تجليات الغيب التي نؤمن بها، وإن كان بعضنا لا يؤمن بدين، لا يؤمن بالله، لكن هذه تجليات يؤمن بها شاء أم أبى، وهي تتكفل بتفسيرها أقسام من علم الفيزياء. وعندنا مثال آخر وهو مثال العقل الباطن، ما هو معنى العقل الباطن؟ الإنسان لديه عقلان وليس عقلا واحدا، العقل الواعي وهو العقل الذي يحلل ويفكر ويستنبط ويبرمج، هذا هو العقل الواعي. وهناك عقل آخر وهو العقل الباطن. العقل الباطن وظيفته أن يختزن الميول والرغبات البشرية. مثلا أنا عندي ميول نحو الخطابة، هناك قوة تختزن ميولي. أنا عندي ميول نحو الفن، هناك قوة تختزن ميولي. القوة التي تختزن الميول تسمى بالعقل الباطن. لدى الإنسان عقل ظاهر وعقل باطن. العقل الباطن من الغيب، العقل الباطن من تجليات الغيب الذي يؤمن به الإنسان وإن كان لا يتناوله بأدواته الحسية. لاحظوا، القرآن الكريم يشير إلى العقل الباطن عندما يقول: وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام يقول، يتحدث عن العقل الباطن: ما أضمر امرؤ في قلبه شيئا إلا وظهر على قسمات وجهه أو فلتات لسانه. فعندنا عقل ظاهر، عندنا عقل باطن. المثال الثالث لتجليات عالم الغيب ما وردت به الروايات الشريفة. لاحظوا هذه الآية المباركة، وهي قوله عز وجل: ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. ما هي النعم الظاهرة والنعم الباطنة؟ نحن نفسر النعم الظاهرة بالجسم والرزق والأولاد، النعم الباطنة بالتوفيقات الباطنية. لكن الرواية الصحيحة عن الصادق عليه السلام تفسر لنا النعمة الظاهرة والنعمة الباطنة: وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. قال: النعمة الظاهرة الإمام الظاهر، والنعمة الباطنة الإمام الغائب، عجل الله تعالى فرجه الشريف. الإمام القائم، الإمام الغائب، عجل الله فرجه الشريف، من تجليات الغيب، هو النعمة الباطنة التي تمد كل هذا الوجود ببركاتها ودفئها وضوئها. لذلك ورد في الرواية الشريفة: ما فائدة الإمام وهو غائب؟ قال: كفائدة الشمس تسترها السحاب، يرسل ضوءه وبركاته ورحمته وإن كان غائبا. نجي إلى المحور الأخير من حديثنا، الغيب، ما هي آثاره على سلوكنا، على شخصياتنا؟ نحن نؤمن بالغيب، نؤمن بأن هناك عالم غيب، لكن ما هو أثر الإيمان بالغيب على سلوكنا، على شخصياتنا، على أخلاقنا؟ نذكر ثلاثة آثار تربوية للإيمان بالغيب. الأثر الأول: زوال مرض القلق. مرض القلق هو مرض العصر، العصر الذي نعيش فيه، من أمراضه المنتشرة مرض القلق. كثير من الناس يعيش قلقا، هناك من عنده قلق من ناحية الرزق، هناك من عنده قلق على أولاده وأسرته، هناك من عنده قلق على مستقبله المجهول، هناك من عنده قلق من الحروب من المجاعات، كل إنسان يعيش نوع من القلق. هذا القلق إذا لم يعالج يتحول إلى أزمة نفسية، إذا لم يعالج يتحول إلى مرض مزمن. هذا القلق لابد من علاجه. كيف نعالج حالة القلق، ظاهرة القلق؟ أفضل علاج لظاهرة القلق التوكل على الله عز وجل، الإيمان بالغيب، الإيمان بأن هناك قوة وراء عالم المادة، قوة غيبية تحميني، تحرسني، ترزقني، تهيئ لي الوسائل. من آمن بالغيب، من آمن بالقوة الغيبية تكفل إيمانه بعلاج ظاهرة القلق، يزول قلقه عندما يؤمن بتلك القوة المهيمنة المسيطرة. يقول القرآن الكريم: والذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ويقول القرآن الكريم: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. ويقول القرآن الكريم: قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. علاج ظاهرة القلق بالإيمان بالغيب، بالتوكل على الله. ورد عن الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام: رضيت بما قسم الله لي، وأوكلت أمري إلى خالقي، كما أحسن الله فيما مضى كذلك يحسن فيما بقي. الأثر الثاني من آثار الإيمان بالغيب الردع عن الرذيلة. ما الذي يردعنا عن الرذيلة؟ كل إنسان قد تخطر في نفسه أحيانا أن يمارس الرذيلة، أن يمارس تجاوز الحدود، تجاوز القوانين. ما الذي يردع الإنسان ويحجزه عن مزاولة الرذيلة، عن مزاولة المعصية؟ الإنسان كما يقسم القرآن الكريم له ثلاثة أنفس: نفس أمارة، وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء، ونفس لوامة لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة، ونفس مطمئنة. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. النفس الأمارة ما الذي يحجزها؟ النفس يعبر عنها القرآن الكريم أمارة، مو راغبة، أعظم من راغبة، أمارة. يعني القوة الشهوية التي يمتلكها الإنسان ليست قوة تشتهي فقط، ليست قوة ترغب فقط، بل تأمر بالمعصية، تأمر بالرذيلة. القوة الشهوية أمارة، يعني تفرض نفسها على الإنسان، لذلك عبر عنها القرآن أمارة، لا رغابة، لا مشتهية، بل أمارة. مقابل هذه النفس الأمارة ما الذي يحجزك عن الرذيلة؟ عندك نفس أخرى لوامة. النفس اللوامة تعاكس النفس الأمارة، النفس اللوامة تحارب، تقاوم. فإذا أخطأ الإنسان وارتكب الرذيلة لامته، وبخته هذه النفس اللوامة المعبر عنها بالضمير، تحتاج إلى رصيد حتى تقاوم النفس الأمارة. النفس اللوامة تحتاج إلى مناعة حصانة حتى تقاوم النفس الأمارة. كيف تمتلك النفس اللوامة رصيدا ومناعة تقاوم بها النفس الأمارة؟ هذا الرصيد هو الإيمان بالغيب. عندما نؤمن بالغيب نؤمن بالرقابة، أن هناك رقابة تراقب سلوكنا، تراقب خطواتنا. إذا آمنا بالغيب آمنا بالرقابة، إذا آمنا بالرقابة امتلكت النفس اللوامة ما تقاوم به النفس الأمارة، ما يشكل رادعا وحاجزا عن ارتكاب المعصية. يقول القرآن الكريم: إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. الأثر الأخير من آثار الإيمان بالغيب تجديد الطاقة. كيف يعني تجديد الطاقة؟ أشرح لك هذه النقطة باختصار. عندنا دعاء وعندنا مناجات، في فرق بين الدعاء وبين المناجات. كثير من الناس يظن الدعاء هو المناجات، لا. كما أن للإمام زين العابدين عليه السلام أدعية، له أيضا مناجات. فرق بين الدعاء والمناجات: الدعاء خضوع الداني للعالي، خضوع الولد لأبيه، خضوع التلميذ لأستاذه، خضوع من الداني إلى العالي. الدعاء خضوع الداني للعالي، عندما أخضع لربي خضوع العبد لسيده، هذا دعاء، هذا يسمى بدعاء. أما المناجات فليست خضوع طبقي من داني نحو عالي، المناجات خضوع المحب لمحبوبه، خضوع العاشق لمعشوقه. المناجات حديث بين طرفين، المناجات لقاء قلبي بين طرفين، المناجات خضوع ولكنها خضوع المحب لمحبوبه. أنت مع ربك تبارك وتعالى، أحيانا تخضع لربك خضوع الداني، خضوع العبد، خضوع الراجي، هذا يسمى دعاء. وأحيانا تتحدث مع ربك كما تتحدث مع أمك، تتحدث مع ربك كما تتحدث مع صديقك، كما تتحدث مع أخيك، هذه مناجات وليست دعاء. لذلك ورد عن الإمام الصادق عليه السلام: خير الدعاء ما صدر عن صدر تقي وقلب نقي، وفي المناجات سبب النجاة. المناجات غير الدعاء. لذلك ورد عن الإمام علي عليه السلام: يوصي ابنه الحسن عليه السلام: واعلم بني أنه لا بد للمؤمن من 3 ساعات: ساعة يناجي فيها ربه، وساعة يحاسب بها نفسه، حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وساعة يخلو فيها بين نفسه ولذتها. ساعة المناجات ألذ الساعات، ساعة المناجات ألذ ساعة تمر على الإنسان. الإنسان يحتاج في هذا الغمار وفي متاعب الدنيا يحتاج إلى المناجات. شهر رمضان شهر المناجات، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس، ومن الهدى المناجات. حاول أن تستغل شهر رمضان في المناجات، حاول أن تتعلم على أسلوب المناجات. المناجات تعني أن تخلو بنفسك، ليس بينك وبين الله أحد، أنت مع ربك في ظلام الليل، تجلس ساعة في ظلام الليل لا أهل ولا أولاد ولا أصدقاء، أنت مع ربك فقط، تتحدث إلى ربك عن همومك، عن ظروفك القاسية، عن غمومك، عن مشاكلك، عن ذنوبك، عن أخطائك، تحدث بكل ما عندك كأنك تتحدث إلى الأم الحنون، كأنك تتحدث إلى الصديق الودود، تحدث إلى ربك بما في قلبك. هذه هي المناجات وهي ألذ الساعات، هذه المناجات تجدد طاقتك، أنت من خلال المناجات تفرغ الطاقة السلبية وتكتسب الطاقة الإيجابية. عندما تتحدث عن همومك وغمومك تتخلص منها بنفس الحديث، ثم يبزغ اليوم الثاني وأنت تعيش نشاطا وحيوية نتيجة ساعة من المناجات بينك وبين ربك. المناجات خير درس نستفيده من خلال الإيمان بالغيب، درس يجدد لنا النشاط ويجدد لنا الحيوية ويرزقنا التفاؤل بالحياة. وكان الإمام زين العابدين الذي نتغذى على دعائه، دعاء أبي حمزة أيام شهر رمضان، كانت له 15 مناجات، من أروع المناجات، مناجات التائبين، مناجات الخائفين، مناجات الراغبين، مناجات الذاكرين، مناجات المحبين، مناجات القانتين، 15 مناجات. لو قرأنا كل يوم واحدة منها لاستنفسنا أنفاس زين العابدين، وشربنا من مناجات ومن خطاب زين العابدين علي عليه السلام. وكان في دعائه، دعاء أبي حمزة، يصر على طعم المناجات ولذة المناجات، فيقول: إلهي مالي كلما قلت قد تهيأت وتعبأت وقمت للصلاة بين يديك وناجيتك ألقيت علي نعاسا، إذا أنا صليت ألقيت علي نعاسا، إذا أنا ناجيت مالي كلما قلت قد صلحت سريرتي وقرب من مجالس التوابين مجلسي، عرضت لي بلية أزالت قدمي. الإمام زين العابدين يعلمنا في مناجاته كيف نحاسب أنفسنا، كيف نراقب سلوكنا. إلهي أشكو إليك نفسا بالسوء أمارة، وإلى الخطيئة مبادرة، وبمعاصيك مولعة، ميالة إلى اللعب واللهو، مملوءة بالغفلة والسهو، تسلك بي مسالك المهالك، وتجعلني عندك أهون هالك، كثيرة العلل طويلة الأمل. وكان يقرأ هذه الأدعية الشريفة وهذه المناجات العظيمة ودموعه تنحدر على خديه وهو يقول: وما لي لا أبكي، أبكي لخروج نفسي أبكي لظلمة قبري، أبكي لضيق لحدي، أبكي لسؤال منكر ونكير إياي، أبكي لخروجي من قبري عريانا ذليلا حاملا ثقلي على ظهري، أنظر مرة عن يميني ومرة عن شمالي، كان كما يبكي من خشية الله، كان له مجلس آخر من البكاء، يبكي على أبي عبد الله، ما وضع له طعام ولا شراب إلا وقال وكيف أشرب وقد ذبح أبي الحسين عطشانا، كيف أذوق الماء وقد قتل الحسين ظمآنا. يمر على الجزارين يراهم لا يذبحون الكبش حتى يسقوه ماء، يقول هذه عادتكم؟ يقولون بلى يا ابن الحسين، لا نذبح الكبش حتى نسقيه ماء. فيلتفت إلى كربلاء، وأن تلتفت معه إلى كربلاء، السلام عليك يا أبا عبد الله، السلام عليك يا غريب يا مظلوم كربلاء، لا يذبح الكبش حتى يروى من ظمأ ويذبح ابن رسول الله عطشانا. دخل عليه أبو حمزة الثمالي قال سيدي إلى متى هذا البكاء؟ القتل لكم عادة، كرامتكم على الله الشهادة، أما قتل جدك؟ أما قتل أبوك؟ أما قتل عمك؟ قال بلى بلى يا أبا حمزة، القتل لنا عادة، كرامتنا على الله الشهادة، ولكن يا أبا حمزة هل ذبح الأطفال لنا عادة؟ هل سبي النساء لنا عادة؟ هل حرق الخيام لنا عادة؟ يا أبا حمزة ما تذكرت فرار عماتي وأخواتي من خيمة إلى خيمة إلا خنقتني العبرة. يا أبا حمزة أدخلونا على يزيد بن معاوية والحبل في عنقي وعنق عمتي زينب، كلما قصرنا عن المشي ضربونا وألمونا. قال لا يا أهل بيت النبوة والسيادة، إن تلقت إليكم يا أهل هالبيت عادة، وانتو كرامتكم من الله الشهادة، وانتو كرامتكم من الله الشهادة، معود على كثر المصايب يا ابن الأنجاب. قال لما نكست راسي لجل ذبح الصناديد، نكس الراس دخول زينب مجلس يزيد. يا رسول الله لو عاينتهم وهم ما بين قتل وسبا. يا الله، اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم اجعلنا في هذا الشهر الشريف من عتقائك من جهنم، وطلقائك من النار، وسعداء خلقك بمغفرتك ورضوانك يا أرحم الراحمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات، واقض حوائجنا وحوائجهم. اللهم انصر المؤمنين والمؤمنات في كل مكان، وفرج عنهم يا أرحم الراحمين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، وإلى أرواح أموات المؤسسين وأموات المؤمنين والمؤمنات الفاتحة تسبقها الصلوات.